الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بزاد المعاد العلام القيم رحمه الله عند قوله: فصل في قصة هذا الوفد، وفي قصة هذا الوفد من الفقه، والمراد بذلك وفد ثقيف. قال: وفي قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال، ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين، ولا ضمن ما أتلفه عليهم. وقال: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. وما حصل من المغيرة على فرض ثبوته كان قبل إسلامه، ثم جاء مسلما بعد أن حصل منه ما حصل، فالذي حصل منه كان قبل الإسلام، ثم أسلم بعد أن حصل منه ما حصل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، لأنه كان عن غدر وفعله كما عرفنا قبل إسلامه. قالوا: منها جواز إنزال المشرك في المسجد، لا سيما إذا كان يرجو إسلامه، وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم. جواز إنزال المشرك في المسجد، والأدلة في ذلك كثيرة، وكان في ذلك مصلحة عظيمة، فإنه وهي من الدعوة إلى الله عز وجل، فكانوا إذا نزلوا المسجد وشاهدوا صلاة الناس وسمعوا القرآن تأثروا بذلك، وكان سببا في إسلامهم، فكانت المصلحة مصلحة راجحة. قالوا: منها جواز إنزال المشرك في المسجد، لا سيما إذا كان يرجى يرجو إسلامه، وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم. وثمامة ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية من سوار المسجد قبل إسلامه، فتأثر وأسلم مع ما كان في قلبه من البغض الشديد والعداوة العظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا تأثر وأسلم وأحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا. قال: ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حتى تمكنوا من تبليغ ثقيف ما قدموا به. والوفد هم وفد ثقيف، حين أسلموا وأرادوا أن يرجعوا إلى قومهم تلطفوا بهم حتى يبلغوهم الدين. قالوا: منها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حتى تمكنوا من تبليغ ثقيف ما قدموا به، فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهوونه، حتى ركنوا إليهم واطمأنوا، فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا، فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوهم، ولو فاجأوهم به من أول وهلة لما أقروا به ولا أذعنوا. وهذا من أحسن الدعوة وتمام التبليغ، ولا يتأتى إلا مع ألباء الناس وعقلائهم. قالوا: منها أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دينه. والمراد به في هذا الموضع عثمان بن العاص رضي الله عنه. قالوا: منها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الألحانات، وهي أماكن بيع الخمور، من هدم الحانات والمواخير وهي بيوت الزنا، وكانوا يجعلون بيوتا للزنا، يؤجرون الفتيات الإماء في تلك البيوت ويقال لها المواخير. قالوا: هذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها في الإسلام، ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها، يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد، سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها. هذا كان شرك القوم بها، لم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه. قالوا منها استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها، وهذا بعد إزالة الوثنية، يزال الشرك ومعالم الشرك ويجعل في ذلك الموضع مسجدا، الموضع الذي كان يعبد فيه يشرك فيه بالله عز وجل يزال ويعوض بعبادة الله عز وجل بمسجد يعبد فيه رب العالمين سبحانه. قال ومن استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها، وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون، وهذا إذا لم تكن في المقابر، لكن إذا كانت تلك المشاهد في مقبرة من مقابر المسلمين هنا ما يستقيم أن يزال ذلك المشهد وأن يبنى مسجدا، فإن المساجد لا تكون في المقابر، لكن لو كان من المشاهد المنفصلة المستقلة فأزيل ذلك المشهد ونقل الميت إن كان من أهل الإسلام إلى مقبرة من مقابر المسلمين وبني في ذلك الموضع مسجدا لا بأس بذلك. قال وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون، وإلا أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. قالوا منها أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان وتفل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها والله أعلم. هنا مثل هذا الالتفات والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يفسد الصلاة، بل هذا من تمام الصلاة، لأن هذا الفعل يطرد الشيطان ويجلب الخشوع، وهذا من مقاصد الصلاة ومن كمالها، الكمال الواجب أعني الخشوع. إلى هنا والحمد لله.